أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من القراءة في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن قلنا مشيئة الله تبارك وتعالى أننا نريد في هذه المجالس أن نستقرئ الصحيح، أن نستقرئ صحيح الإمام البخاري، وأنا نريد أن نخوض في أبحاث كثيرة وشرح كثير، لأن صحيح الإمام البخاري يحتمل أمور. يحتمل قراءة فقط سرد، يعني نقرأ الكتاب نمر عليه مرورا، ويحتمل شرح وسط اللي احنا نقرأه ونعرف برجال الإسناد ونعرف ببعض الكلمات الغريبة التي تأتي في الحديث الخبر النبوي، ومن الممكن أن نمر عليه مرور موسع اللي احنا نبتدي نمسك كل لفظة من اللفظات نشرحها ونقف على ما فيها من فقه ونحو ذلك. هذه الأخيرة تطول، يعني لعل الإنسان يظل فيها سنين ولا يختم الكتاب، لكن احنا ننتقل وسط إن شاء الله تبارك وتعالى، فنمر على الحديث نقرأ قراءة حسنة، ويستحسن أن يكون كل إنسان معه صحيح نسخة من صحيح الإمام البخاري، ونمر عليها هذا المرور، فإن شاء الله تبارك وتعالى ما نقرأه يكون بالنسبة إليك مفهوم معلوم لا إشكال فيه. نبتدئ بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره؟ ممكن نقول وقول الله أو نقول وقول الله، كلاهما صحيح. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وساق الآية التي قرأناها. هذه ما تسمى بالترجمة. ما معنى الترجمة؟ ما نسميه بالتبويب، أو ما يذكر تحته من أخبار وأحاديث أو آيات. فمثلا لو أراد أن يتحدث على وهو يقرأ مثلا أو يكتب في كتاب الطهارة، فأراد أن يذكر الأحاديث التي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نذكره الآن من أحاديث تختص بماذا؟ تختص بصفة صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا قال: كيف كان بدء الوحي؟ هذا بعض الناس يقول: لا، بل هذا كتاب وليست بترجمة، يعني هذا كتاب صحيح البخاري يتكون من الآن، يتكون من كتب، داخله كتب: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، وهكذا. طيب، هذه الكتب داخلها أبواب، فكتاب بدء الوحي داخله، أو مثلا كتاب الإيمان داخله أبواب: باب الإيمان قوله وعمل، باب كذا من الإيمان، وهكذا. ده يعني لشحذ الهمم كما يقولون. لو إننا قلنا لك الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، بعد 10 صفحات هتمل، صح ولا لا؟ تملي مثل كتاب الله تبارك وتعالى. لو أن الله جل ذكره قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قل أعوذ برب الناس، ما فيش وقفات من الأول إلى الآخر، ما فيش صور ولا آيات ولا أي شيء. الإنسان بطبعه يمل هذا، لا يطيق. الإنسان محتاج وقفات، محتاج أشياء تنهى ويكمل ما بعدها. ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى أنزل الصور، فيجد الإنسان نفسه حافظ سورة ليه؟ سورة البقرة، خلاص أنهاها، يجد في نفسه همة حال دخوله في سورة أخرى. كذلك الإمام البخاري والأئمة صاروا على هذا النهج، يفعلوا الآتي: يبتدئ بكتاب ويقسم الكتاب لأبواب، فلما تختم كتاب بدء الوحي تستشعر بشيء قد انتهى وشيء قد حصلته، فيبتدئ في أمر جديد بهمة جديدة وهو كتاب الإيمان مثلا. ها هنا يقول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشمل أمور، بدء الوحي يشمل صفة الوحي، كيف كان بدء الصفة التي ينزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشمل كيف كان أول نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رأيي يشمل أيضا صفة من ينزل عليه الوحي، لأن الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب وكتاب بدء الوحي اشتملت على كل هذا، اشتملت على أول ما نزل وأول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، واشتملت أيضا على الآتي، على صفة الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت أيضا على صفة من ينزل عليه الوحي كما في حديث هرقل، صفة من ينزل عليه الوحي ويكون صادقا في هذا الادعاء. قال كتاب كيف أو كيف، نعم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ كما في الهامش بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقة هذا الباب، لأنه ساق بعد هذا الحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما علاقة بدء الوحي بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ العلماء كما ذكرنا لكم في اللقاء السابق، الإمام البخاري بوب هذه التبويبات بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتان كما ذكرنا في اللقاء السابق. فالعلماء تحيروا وداروا بسبب ماذا؟ بسبب هذه التراجم التي بوب بها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فدارت بهم الأفكار وصنفوا فيها التصانيف. لأن الإمام البخاري الرجل محب للألغاز، يحب طالب العلم يشغل إيه؟ يشغل دماغه، لا يأخذ المعلومة غطة طرية، لا، لابد أن يعمل الذهن في تحصيل المعلومة. فالعلماء والله تكلموا ما علاقة إنما الأعمال بالنيات بباب كيف كان بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما قالوه ثلاثة أجوبة، هناك غير ذلك بس يعني الأشهر ثلاث. قيل أنه أقام حديث إنما الأعمال بالنيات مقام الخطبة، لأن الإمام البخاري ما ابتدأش كتابه بإيه؟ بخطبة. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا كتاب جمعت فيه كذا وكذا وشرطي فيه كذا وفعلت فيه، لا، لم يفعل مثل هذا، وإنما قال باب كيف كان وابتدأ في صحيحه. فالعلماء قالوا طيب هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أقامه رحمه الله مقام الخطبة، فهو قد اكتفى بالتلويح دون التصريح، فابتدأ بدء الوحي ثم حديث الأعمال، فكأنه يقول كما قال الحافظ ابن حجر: قصدت جمع وحي السنة على وجه سيظهر لك حسن قصدي فيه. أنا أردت أن أجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ابتداءها منين؟ من الوحي، من أول ما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا أبدأ يعني جمع السنة الصحيحة من مبدأ الوحي، وسوف يظهر لك حسن نيتي في هذا، فساق إنما الأعمال بالنيات. ابن المنير رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المتواري، وهو كتاب يختص بماذا؟ بالإشكالات في الترجمة والحديث، إعلاق الترجمة والحديث. فقال الآتي: بدأ الوحي أو بدء الوحي كان بالهجرة، كان بالهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة أهل الكفر وملة الضلالة إلى غار حراء، فهذه هجرة قد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان بدء الوحي؟ كان بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى هذا الغار فيتحنس فيه ويتعبد فيه، فماذا حدث؟ فبدأه الوحي. فبدء الوحي كان بالهجرة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله، فبين أن النبي ترك هذا لكراهية الدين وكراهية ما كان عليه أهل الكفر، فعوضه الله تبارك وتعالى بالنبوة. وإحنا مش عاوزين نقول إن النبوة مكتسبة، يعني الإنسان يعمل شيء فيكتسب النبوة، لا، هذا كلام أهل البدع، ولكن هذا توفيق من الله قبل البعثة وبعدها. هذه إجابة. ابن جماعة في كتابه أيضا قال أن البخاري عامل هذا الكتاب، دي من الأجوبة وهي الإجابة الثالثة، قال ابن جماعة إن البخاري عامل كتابه كأنه مجلس علم، فأراد تذكير الناس بالنية في بداية الإيه؟ في بداية الأمر. يقول: قبل أن تبتدئوا في هذا المجلس في هذا الكتاب وتقرأوا السنة لابد من تصحيح النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه أجوبة سلس وكلاها لا بأس. ثم ابتدأ في سرد أول خبر وهو حديث الأعمى، فقال رحمه الله كما قرأنا: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. الحميدي وهو عبد الله بن الزبير هذا مشايخ الإمام البخاري الكبار، وكلامه يعني تجده في الكفاية في الحديث والمصطلح ونحو ذلك، يعني يجمع. الحميدي رحمه الله عبد الله بن الزبير هذا قسموا حديثه إلى قسمين، فقالوا: ما رواه عن ابن عيينة هو أصح حديث، أصح ما روى ما رواه عن سفيان بن عيينة، هذه الأولى كما قال أبو حاتم الرازي. الثاني: ما رواه عن عامة شيوخه فهو ثقة مقبول الحديث. قال: حدثنا سفيان. احنا عندنا سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، الناس بتخلط فيهم، يقول مثلا حدثنا سفيان، من سفيان؟ هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ يقع الإشكال. خذ هذه القاعدة: إذا قال الإمام الحميدي حدثنا سفيان فهو سفيان ابن عيينة. في مسلم في البخاري في إشكال، إن سفيان الإمام البخاري يروي عن سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة بواسطة إيه؟ رجل واحد، بخلاف الإمام مسلم. ممكن نميز الإمام مسلم لا يأتي إلى سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، فإذا قال حدثنا فلان حدثنا فلان عن سفيان فهو سفيان الثوري، أما بواسطة راوي واحد فالأغلب أنه ابن عيينة بخلاف البخاري، يعني أشق الأمر فيه أشق. لكن القاعدة عندنا لما تلاقي الحميد عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة رحمه الله هذا أيضا قسموا أخباره إلى أربعة أقسام. إذا روى عن الإمام الزهري فهو من أثبت الناس في الإمام الزهري محمد بن مسلم رحمه الله، وإذا روى عن عمرو بن دينار فهو راوية عمرو بن دينار أيضا من أثبت الناس في عمرو بن دينار، قدمه يحيى فيه على الإمام الثوري كما قال الدلكائي ونقله إجماعا. ما رواه عن أهل الحجاز أيضا هو مقدم فيهم، إذا روى سفيان بن عيينة عن الحجازيين عن أهل المدينة وأهل أهل مكة خلاص ده مقدم فيه، يعني لو حد روى بصورة وهو روى بصورة أخرى هنقدم مين؟ هنقدم سفيان ابن عيينة. الرابعة: ما رواه بعد سنة 97 و100، رمي فيه بالاختلاط، قيل أنه اختلط في هذه السنة، والإمام الذهبي رجع الميزان ميزان الاعتدال له كلام يعني نفيس في هذا ورد هذا الكلام وقال إنه لم يختلط، وحتى على القول باختلاطه، أنتوا عارفين يعني اختلط الأول، اختلط يعني راجل بيروي الحديث مظبوط ما فيش أي كلام، وبعدين جه لما كبر زي بنقول كده جاله زهايمر ماشي، فإيه بدأ بقى قال رسول الله يخليه إيه قال عمر، وقال عمر يخليه قال رسول الله، عن أبي هريرة يخليه عن ابن عمر، ابن عمر عن إيه؟ أول مرة وبيحصل له الموضوع ده اللي هو الاختلاط أو سميه سيد الزهايمر، إيه اللي بيحصل؟ على حالتين، ولاده لو بيفهموا في الحديث بيعملوا إيه؟ بيحجبوه يقولوا خلاص انت ما تروش تاني، يحطوه في البيت ممنوع حد يسمع منه. هذا الراوي لو ثقة خلاص ثقة. طيب لو محدش قدر عليه زي ما نقول، هيقعد بقى يحدث ويقول والناس ايه تسمع. هنقول الآتي: من سمع منه قبل الزهايمر ايه من سمع منه قبل الاختلاط مقبول اذا كان هو ثقة، وبعده نقول ان وافق الثقات فمقبول والا فلا. ده تقسيمته، ده اللي عنده ايه الذي اصيب بهذا الداء. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري كنيته ابو سعيد، تكلموا في بعض سماعاته وتكلموا في كونه مدلسا وصفاه الدارقطني بهذا، لكنه ثقه امام. قال: حدثنا او قال اخبرني محمد ابن ابراهيم ابو عبد الله المدني. قال: احمد يروي احاديث مناكير. يروي احاديث مناكير. احنا قلنا رواد صحيح البخاري المفروض كلهم يكونوا ايه؟ ثقات، لكن فيه بعض الناس بيبقى فيهم ايه؟ كلام، زي صاحبنا ده. قال احمد بن حنبل: فيه مناكير. الامام البخاري يعمل ايه؟ يقول لك الاتي: فيه مناكير، يبقى هذا الراوي عشان اسهل لكم الامر، روى مثلا يا سيدي 100 حديث، اخطا في 10. 10 دي عند المحدثين ايه؟ كتير جدا. ده يقول له عندك مناكير. فالامام البخاري يقول الاتي: والله هذا الراوي روى 100، 10 مناكير دي خلاص ماليش دعوه بيه، انا هروي منين؟ من 90. الامام البخاري لانه عالم كبير يميز، في غير الامام البخاري ما يميز، يروح راوي يقول لك هذا الراوي خلاص نروي عنه، يروي بقى من 10 المناكير ويروي من غيرهم، لكن البخاري يميز. فأحمد بن حنبل قال فيه مناكير. ما يجيش واحد من أهل البدع يقول لك والله الإمام البخاري يروي عن بعض الناس اللي فيهم إيه؟ مناكير، خلاص يبقى ده ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. لا، الإمام البخاري ينتقي من إيه؟ من أخبار هذا الراوي. تكلموا في بعض سماع محمد ابن إبراهيم في سماعه من جابر وأبي سعيد وعائشة وسعد وأسامة وأسيد، وسمع على الظهر من أنس، وأثبت ابن حبان سماعه من ابن عمر. قال أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي المدني أبو يحيى، ذكره ابن مندة في الصحابة ولا يصح، إنما هو راوي من التابعين ثقة وليس بصحابي. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. هكذا ساق الإمام البخاري هذا اللفظ في رواية أتم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا. لكن الإمام البخاري جاب هنا إيه؟ قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر. في إشارة اللي أنا قلت لك عليه، كيف كان بدء الوحي؟ كان بالهجرة إلى الغار. طيب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله دي مش متحققة في بداية الإيه؟ في بداية الهجرة من الغار، لأنه لم يصبح نبيا بعده، صح؟ فعشان كده الإمام بخاري انتقى هذه الرواية اللي فيها حذف. دي إجابة من الإجابات. تعال نشوف هذا الحديث. حقيقة هذا الحديث هو حديث الأعمال، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في شرحه على البخاري المسمى بالإعلام، أول شرح على صحيح البخاري كان الإمام الخطابي، قال إن هذا الحديث لم يصح مسندا إلا عن عمر. يعني شوف، هذا الحديث لم يصح ويصل إلينا صحيحا مسندا إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حديث مشتهر، لكن سبحان الله هذا من فضل الله تبارك وتعالى لعمر رضي الله عنه وأرضاه أن جعل هذا الحديث في إيه؟ في جعبته. وهذا الحديث كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، قال: ونجد هذا الحديث ثلث العلم تلت الدين، إنما الأعمال بالنيات. يعني تلت أعمالنا في ميزان مين؟ في ميزان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ليه بقى هذا الحديث ثلث العلم؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يقول الآتي: الإيمان قول وعمل ونية. قول سيبه، عمل سيبه، نية إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون لكل امرئ ما نوى. فلو قسمنا إيماننا وديننا هتلاقيه
قول أو عمل أو إيه؟ أو نية. خلاص يبقى النية ليه؟ الثلث. ولهذا قال الإمام الشافعي وهو الإمام الفقيه حديث الأعمال ثلث هذا ليه؟ هذا العلم. الإمام ابن مهدي كلام الأئمة في هذا الحديث كثير جدا. ابن مهدي يقول يدخل هذا الحديث في 30 بابا من الإرادات والنيات. الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر قاعد يعدد لك الأبواب التي يدخل فيها الحديث الأعمال. شوف بقى لو دخلنا في كتاب الطهارة، الطهارة في الإيه؟ في حكم الوضوء، النية في الوضوء، وبعدين النية في الغسل، النية في مثلا بالنسبة للنساء في رفع الحيض ونحوه، النية في الصلاة، مباحث لغاية لما تصل إلى أخريات الشهادة، إلى هذه الأبواب تجد النية موجودة في كل مبحث من المباحث. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما، هذه الأولى إنما مكونة من إيه؟ من إن وما، وهي مفيدة للحصر عند العرب. إنما تفيد ليه؟ تفيد الحصر كما سوف نشرح الآن. طبعا اتفاق العلماء على أنها تفيد الحصر ده مش موجود، لكن جل العلماء على إنما تفيد ليه الحصر، لأن بعض علماء اللغة يقول لا يوجد حصر في اللغة أصلا، وهو قول شاذ. إنما الأعمال بالنيات. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الماتع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، كتاب صغير بس يعني فقيل، قال إنما الأعمال بالنيات. الحصر هنا مأخوذ من إنما. عارف يعني إيه الحصر؟ إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بإيه؟ إلا بنية. حصرت صحة الأعمال في صاحبة النية، من حملت نية في الصحيح، ده معنى الحصر. قال الحصر في إنما الأعمال بالنيات مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من إنما، مأخوذ من إنما. وحقيقة هذا يعترض عليه بالآتي، أن الحصر يؤخذ من شيئين، يؤخذ من إنما ويؤخذ من الأعمال اللي هو تعريف المسند إيه؟ تعريف المسند إليه، يؤخذ من كلا الأمرين إنما والأعمال. وطبعا إذا كان الحصر مأخوذ من شيء واحد ده فيه ضعف، لكن لو أخذ من شيئين هذا يكون أجود. يبقى إنما الأعمال بالنيات، الحصر مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من إنما ومأخوذ من تعريف المسند إليه وهو الأعمال. طيب، هذا الحصر يقسمه العلماء إلى قسمين، أنا عاوزك يعني إيه؟ يعني تركز معايا شوية عشان تفهم هذا الأمر. حصر مطلق أو حقيقي، وحصر مخصوص أو إضافي. الحصر المطلق أو الحقيقي يعرفونه بالآتي: تخصيص الشيء بالشيء حقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره. وهذا الحديث من هذا النوع، يعني الحصر فيه حصر إيه؟ من هذا النوع، أي حصر صحة العمل العبادة، صحة هذه العبادة في النية، فلا تصح عبادة إلا بماذا؟ إلا بنية. يبقى الحصر في إنما الأعمال بالنيات حصر إيه؟ حصر حقيقي مطلق. طيب، في نوع تاني من الحصر، والذي يسمى الحصر ليه؟ الحصر المخصوص أو الإضافة، تخصيص الشيء بالشيء بالنسبة وبالنظر إلى شيء آخر أو إلى حقيقة أخرى. إنما أنت منذر، دي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي منذر بس مش بشير مثلا؟ يبقى هنا إيه؟ ده حصر مخصوص، إنما أنت منذر من عصى، إنما أنت منذر من كفر، إنما أنت بشير لمن؟ لأهل الإيمان وأهل الإخلاص وهكذا. إنما الأعمال بالنيات. الأعمال طبعا، الأعمال لو رجعت لكتاب فتح الباري لابن رجب رحمه الله، هذا الكتاب كله فائدة، تحدث على الأعمال في كتاب الإيمان له، وتكلم على مباحث كثيرة، منها هل هناك فرق بين العمل وبين الفعل؟ عملت كذا أو فعلت كذا، هل في فرق بينهم؟ ذكر هناك أربعة مذاهب للعلماء، والظاهر أن له لا فرق بين العمل وبين الإيه؟ وبين الفعل. اثنين، قول اللسان، لما أقول لا إله إلا الله، هل هذا قول؟ الله عز وجل في كتابه يقول ماذا؟ يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوا، كويس؟ يبقى سمى أطلق الفعل على القول، يبقى قول اللسان ده إيه؟ فعل. لكن تنبه، ها هنا باب للإرجاء، لأن أهل الإرجاء قالوا الآتي، قالوا لا إله إلا الله تكفي الإنسان، إذا قال لا إله إلا الله دي تكفي عن العمل، هي دي العمل. ما هو العمل؟ لا إله إلا الله، يبقى اللي هيقول لا إله إلا الله مؤمن وخلاص. لكن أهل السنة يقولوا لا، لا إله إلا الله هذه تدخل الإنسان في الإسلام، ولا تدخله في الإيمان إلا بعمل الجوارح وعمل القلب وقول اللسان وقول القلب، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. ولهذا أحمد بن حنبل لما قيل له شبابا ما قولك فيه، شباب بن صور، فقال رجل خبيث يقول مقالة خبيثة، يقول لا إله إلا يقول مثلكم الإيمان قول وعمل، ولكنه يقول إن العمل لا إله إلا الله، فهو قول خبيث بهذا القول، وإنما هو الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال فيها مبحث آخر، الطرق، هل إذا تركت شيء يسمى هذا عملا؟ ده بنبحثه بالنسبة إلى الثواب وبالنسبة إلى الإطلاق. بالنسبة إلى الإطلاق، الله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يبقى سمى عدم التناهي فعل، سماه فعلا، يبقى ترك عدم التناهي فعل، الترك يسمى فعل. لكن هل يساب؟ يعني أضرب لكم مثال، لو إنسان ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك أكل الربا مطلقا، هل هو مأجور في هذا؟ العلماء يقول هذا الرجل على حالتين، إن طرأ عليه الربا، يعني طرأ على نفسه، نفسي والله أخذ قرض وبعدين قال لا أعوذ بالله لا ده ربا، أو جه على ذهنه كده وهو رجل يعني مش محتاج من المتوسطين بس ممكن يعمل حاجة بالقرض ده، فطرق على باله فقال لا الربا لا حرام، شرب الخمر والله نظر إليه وممكن يجيبه بس قال لا أنا لا أشرب مثل هذه، ده حرام، شيء محرمات، هذا يؤجر، عرض على نفسه فأباه فتركه له الأجر. لكن الرجل عمره ما فكر في الخمر ولا جت على باله، هذا لا يؤجر، لأنه لا ترك فيه، لا يصدق عليه حد الايه حد الطرق. وإن كان المسلم يؤجر على كل هذا إجمالا، يعني يؤجر على كل هذه الأمور ايه إجمالا، لأنه تارك بفضل الله لكل هذا. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والعلماء يقولون هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، ظاهره إذا لم توجد نية لا يوجد عمل. طب المشاهد غير كده، المرائي بيقوم يصلي الله أكبر بلا نية وصلاته موجودة ولا لا؟ موجودة. ولهذا العلماء احتاجوا إلى تقدير هذه الايه هذه الفقرة، فقالوا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الجمهور قال لا عمل صحيح إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا كان عملك صحيح فمأجور. الحنفية بيقولوا لا، مش ضروري النية، النية مش شرط، فقدروها لا عمل كامل إلا بإيه؟ إلا بنية. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، بعض الناس يقول هذه جملة مؤكدة، يعني تؤكد ما قبله، بعضهم يقول هي مستأنفة، فيقولون إنما الأعمال بالنيات هذه مختصة بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه تختص بالإخلاص. قال فمن كانت، أو قال فمن كانت، نعم، هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كلام طويل. الهجرة طبعا مقصود شرعا الهجرة من بلاد من المدينة، من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي انقطعت بفتح مكة، ثم الهجرة إلى يوم القيامة وهي هجر المعاصي والذنوب، وهجرة المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قيل أن هذا الحديث نزل بسبب، وهو أن رجل هاجر إلى المدينة بسبب امرأة قالت له إذا أردت أن تتزوجني فعليك بإيه؟ فعليك بالهجر. طب ده هاجر ليه؟ لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طب أنا هاجر عشان التجارة مش هتنفع هنا في مكة، أنا هاجر معهم المدينة. طيب، حتى إن لم يصح هذا، لأن فيه كلام في إسناده كلام، لكن هذا المعنى صحيح، صح ولا لا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن اللي هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ابتدأ في حديث جديد فقال رحمه الله، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف هذا التلميسي أبو محمد المصري اعتمده البخاري رحمه الله في رواية الموطأ. موطأ الإمام مالك له روايات كثيرة، منها رواية التلميسي التي يعني اعتمدها الإمام البخاري وغيره، يعني اعتمد القعنبي وغيره. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الكبير، قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام القرشي. هذا قسموا أحاديثه إلى أقسام، ما حدث به في العراق أنكروه. صاحبنا هذا هشام بن عروة لما سافر العراق سافر سفرات، فمن هذه السفرات كان يحدث إيه؟ يرسل عن أبيه حاجات ما لم يسمعها من أبيه، فماذا يقول عن أبيه وهكذا، فأنكروا عليها هذه الرواية، فروايته عن أهل العراق فيها منكير. وعامة رواياته في المدينة لا إشكال فيها ثقة حجة. قال حدثني أو عن أبي عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه اللي هو من؟ عروة بن الزبير أحد الفقهاء الكم؟ السبعة، قبل بقى أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة كان في حاجة اسمها ليه؟ الفقهاء السبعة. يقول البعض أنشد بيتا فيهم: إذا قيل من بالعلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل عبيد الله عروة اللي هو عروة من؟ ابن الزبير، قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارس بن هشام، حارس بن هشام بن المغيرة، وأنا أسأل سؤال، الحارس بن هشام ده من رجال الإسناد؟ لا، ليس من رجال الإسناد، إنما هو مذكور تبعا، يعني قصة جاءت تبعا. قال أن الحارث، قالت أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ من هنا بقى ابتدأنا فيما يختص ببدء الوحي فعلا. فقال: كيف يأتيك الوحي؟ ده يحتمل أمرين. كيف يأتيك؟ يعني كيف كان ابتداء الإتيان، أو كيف كانت صورة الوحي، يعني ما الصور التي يأتي بها الوحي إليه. والظاهر المعنى الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا الايه؟ على هذا المعنى، فقال: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. هذه صورة من الصور، وانت جمع بقى الصور دي كلها اللي احنا نقولها ده. يأتيني مثل صلصلة الجرس، الصلصلة اللي هي صوت واقع الحديد بعضه على بعض، لما تدق الحديد على بعضه كده يطلع صوت، وده طبعا الصوت ده صعب على الأذن، ولا لو الواحد عمل كده في أذنك صعب جدا شق. قال: صلصلة الجرس، يعني الجلجل المعروف. قال: وهو أشده علي، ده أصعب يعني أنواع الوحي. شايف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلقى شدة من الوحي إزاي، كما سوف يأتي في خبر عائشة الآن الطويل. يبقى النبي كان يلقى شدة من الوحي، ما تظنش اللي شيء جميل كده يعني ايه بيهمس في أذنه ونحوه، لا، ده كان شيء يعني الله عز وجل إن سنلق عليك قولا ثقيلا، شيء صعب لابد أن تتحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. قال: فيفصم عني، وفي بعض الروايات فيفصم عني، كلاهما صحيح، فيفصم عني وقد وعيت عنه، هكذا ضبطت في بعض النسخ. ما قال يعني فهمت عنه يأتي بهذه الشدة في أذني فأعي ما قال. وأحيانا هذه الصورة الثانية: يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. ساعات بيتمثل لي على ايه؟ على صورة بشر. فاكرين لما خدنا في حديث مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اصلا الصفر. مين ده؟ رضي الله عنه وارضاه، فجاء في صورة بشر. يبقى في هذا دليل على ان الملائكة تتشكل، ولكنها لا تتشكل بالخبائث، وانما تتشكل في الشيء الطيب، مفهوم؟ هذا دليل على هذا المدعى. تقول: قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولقد رأيته، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم،
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد.
في اليوم البرد الشديد جدا وبينزل عليه الوحي، فماذا؟
قالت فيفصم، أو فيفصم برضو كلاهما صحيح، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني مأخوذ من الفصد والقطع، يعني جبينه يسيل عرقا في اليوم الشديد من شدة الوحي الذي يلقاه صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف كان بدء الوحي؟ إيه صور الوحي؟ أول صورة أنه كان يأتيه كصلصلة الجرس، الثانية كان يتمثل له ها على أنه رجل. طيب الصورة الثالثة وفيها بدء الوحي هذا الحديث، يقول حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي، قسموا حديثه إلى أقسام. ما رواه عن الإمام مالك قالوا هذا فيه تصحيف وأخطاء ولا يقبل إلا متابعته، خلط في حديثه عن الإمام مالك. ما رواه عن الليث، ليث بن سعد، فهو صالح، قال ابن عدي كان جار الليث وهو أثبت الناس فيه، يعني كان جار لمن؟ لليث بن سعد الإمام، فيعني ضبط ما فيه من أخبار. أخرج له البخاري على يعني في الأصول عن المصريين بكر بن مطر والليث، وأخرج له في المتابعات عن المدنيين عن مالك وغيره. قال حدثنا الليث، الليث ده بقى مين؟ ده مصري، خلي بالك من أصحابنا، الليث ابن سعد المصري الإمام أبو الحارس. الليث ابن سعد كما قال الشافعي الليث أفقه من مالك. الليث إيه؟ أفقه فين مالك وفين الليث؟ ده مالك أشهر منه بكثير صح، لكن الشافعي وهو إمام يقول الليث أفقه من من؟ من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا عليه. يعني المفروض كده كل إمام زي الإمام مالك لما مات لو ما حدش اعتنى بفقهه كان إيه اللي حصل؟ خلاص مات مالك. أحمد بن حنبل لو ما حدش اعتنى بفقهه مات أحمد. الليث بن سعد ما حدش اعتنى بفقهه، لكنه كان فقيها مثل مين؟ مثل مالك والشافعي وأحمد وهؤلاء الأئمة الكبار. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد. أيضا الليث بن سعد أبو الحارس يقسمون أخباره إلى أقسام، حديثه عن المقبري من أثبت الناس فيه، ثانيا حديث عن الإمام الزهري يقولون هو دون الكبار مش زي مالك وابن عيينة بقى وغير بالزهري، لا هو دونهم لكنه سبق. حديثه عن عبيد الله بن أبي جعفر قالوا لم يسمعه وإنما هي وجادة أو مناولة. حديثه عن أبي الزبير محمول على السماع، تنبهوا إذا روى عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر عنش مقبولة، لأنه يعني له قصة مشهورة إن شاء الله لعلنا نذكرها بعد ذلك. قال حدثنا أو عن عقيل بضم العين، عقيل وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل، يبقى هو اسمه إيه؟ عقيل بالضم، وجده عقيل بالفتح. عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، أبو خالد الأموي من أسبة الناس في الإمام الزهري. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم الإمام ابن شهاب الزهري، الزهري ده لما علي بن المديني صنف العلل قال وتدور السنة على فلان وفلان، فعد منهم مين؟ الزهري. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتدور جماعها بعض الناس، منهم مين؟ الإمام الزهري، إمام كبير جبل لا يسأل عنه. قال عن عروة بن الزبير السابق عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت. هذا الحديث يسمى مرسل صحابي، مرسل إيه؟ صحابي. إذا قال تابعي لم يرى النبي، قال رسول الله بتسميه إيه؟ مرسل، لأن التابعي لم يلقى مين؟ لم يلقى النبي. عائشة بتقول أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه معنى ده؟ طيب عائشة أول ما بدأ الوحي على النبي ما كانتش تولدت أصلا، لم تولد بعده، فهذا سمعته إما من النبي أو إما من بعض الناس وإيه وروته هي، وده مرسل الصحابي يكاد يكون إجماع أنه مقبول. تقول قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، يبقى من أنواع الرؤى إيه الثالثة، ها الرؤيا الصالحة، رؤيا الأنبياء حق، يعني يرى في منامه شيء، دي اسمها إيه؟ ده وحي من الله تبارك وتعالى. الرؤيا الصالحة رؤيا غير ملتبسة، صالحة ظاهرة،
فش أي شيء، يعني فش أي خفاء. أنت ساعات ترى رؤية يعني تبقى زي بنقول كده منغبشة، مش عارف أولها من آخرها ولا مين الناس دي، صح؟ لا، هذه رؤية اسمها إيه؟ رؤية صالحة ظاهرة جلية. قالت في النوم. طيب هي الرؤية هتكون فين يعني؟ ما هي الرؤية في النوم، إيه لازمة في النوم؟ خلي بالك الصحابة بقى مش زينا بيقولوا أي كلام ولا بيقولوا كلام زيادة كده في طريقة، لا، هي تقول رؤية صالحة في النوم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرى رؤية صالحة في اليقظة، ممكن يرى ما لا مراه. عشان كده لازم تضبط لك دي، تقول لك الرؤية دي اللي أنا أتحدث عنها هي في بداية الوحي كانت فين؟ في النوم، رؤية صالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني ضياء الصبح، يعني يراها واضحة جلية. ده تفسير. تفسير تاني يقول لك لا، المقصود أنه يرى الرؤية فتتحقق، وده حسن. ليه بقى؟ تدريبا لما يراه، لما سوف يراه صلى الله عليه وسلم. تخيل كده ما فيش رؤى وفجأة جاءه جبريل. أي إنسان كبشري لا يطيق، يهلك، صح ولا؟ ولهذا نحن نرى الله تبارك وتعالى في الأخيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نرزق هذا لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. لا نراه بهذه الإيه؟ بهذه الأجساد لا تطيق. يقول النبي لو كشفه يعني حجابه لاحترق من تد إليه بصره. كل الناس تحترق، لا تطيق هذه الأجساد أن ترى الله تبارك وتعالى. ولهذا ها هنا يقول إيه؟ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تخيل أنت رأيت رؤيا وهي الآتي: أن فلان وقع من على السطح ولا من البيت مات. تاني يوم الصبح تلاقي نفس البيت نفس الراجل واقف فوق وقع مات، نفس اللي شفته. دي بتبعث في نفسك إيه؟ بتبعث في نفسك اللي أنت تبقى متعود على الحاجات الغريبة هتشوفها، صح؟ فهكذا يربي الله تبارك وتعالى النبي، وده من لطف الله بنبيه انه يعوده على الحاجات الغريبه. كما جاء في بعض الروايات ان الاعلم حجرا كان يسلم علي قبل النبوه، يعني حجر يعدي عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. شيء يبقى النبي ايه؟ بيربى ويعود على مثل هذه الامور قبل ان ياتي الوحي. طيب يقول فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ضياء الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، بيحب يخلو بنفسه، لا يحب أن يخالط الإيه؟ يخالط الناس. وكان يخلو بغار حراء. الغار هو إيه؟ الثقب في الإيه؟ في الجبل. فيتحنس فيه وهو التعبد. وهو التعبد دي مدرجة، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني كلام بعض الرواة أو كلام الصحابي يخش في كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الليالي زوات العدد، يعني بيقعد أيام معدودة في الايه؟ في الغار، قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع إلى أهله. يبقى بيروح الغار يقعد كم يوم ويرجع ليه؟ لخديجة، ياخد الطعام ويشوف الأعمال وغيرها، ويعود مرة ثانية يتحنس إلى أهله. طبعا يتعبد إزاي؟ مفيش أي خبر في هذا. وكان كثير من العلماء يسمون التأمل في خلق الله والنظر في خلقه هذا إيه؟ تحنسا وتعبدا. وفعلا التفكر في خلق الله دي من العبادات التي يجر عليها الإنسان. وتقول أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. وصفت جبريل بالإيه؟ بالحق، وليس بشيطان تلبس له أو نحو ذلك. وهو في غار حراء، فجاءه الملك، جاءه جبريل عليه السلام، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا لا أجيد القراءة، لا أحسن ليه القراءة، نقرأ شيئا. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. أخذني فغطني، الغط هو العصر الشديد، يعني خدوا حضنوا كده وضموا ضم شديد جدا ثم أرسله طرق. فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. شايف؟ دي عاوز ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يوقظه، عاوز يجعله يتنبه لما سوف يقال. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، قلبه يرتعب من شدة هذا الذي رآه، شيء صعب لا يطيقه إنسان. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني التزميل اللي هو اللف، يعني لفوني في ايه، في بطانية او اي شيء يعني حتى ادفى، لان الانسان المرعوب اذا غطي ودفئ يهدأ. قال حتى ذهب عنه الروع الفزع. فقال لخديجة واخبرها الخبر، قال لها ما حدث؟ قالت او قال لقد خشيت على نفسي. النبي خاف أن يكون أصابه جنون أو مسه شيطان أو حدث له شيء. انظر إلى الزوجة الإيه؟ الزوجة العاقلة التي يعني إيه تدرك الإيه المصاب حال إيه؟ حال حدوث. إحنا دلوقتي كانت إيه؟ كانت تقعد تصوت لك صح؟ فلا خديجة لا، امرأة حكيمة. ولهذا لما المرأة يصيب زوجها شيء لازم تثبته وتبعث في قلبه العزيمة. قال فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. خلي بالك هم بيؤمنوا بالله، ما تفكرش لهم كفار قريش دعك من خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش كانوا بيقولوا الله عز وجل ونؤمن به ونعبده، لكن نعبد معه غيره. هي دي الإشكالية. النبي قال لا، الله يعبد وحده وغيره لا، هنا الإشكال. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شو بقى صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصير نبيا؟ قال إنك لتصل الرحم، ده أنت على طول تذهب إلى أقاربك واللي يقطعك تصله، وتحمل الكل العالة اللي معهوش أي شيء أنت بتحمله وتعينه، وتكسب المعدوم، وفي رواية وتكسب المعدوم، يعني المعدوم ده الفقير، إيه الفقير بتديله، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. خلي بالك تعين على نوائب الحق، يعني تعين من أصيب من وراء قولة الحق. واحد قال الحق فضربوه أخذوا أمواله وفعلوا وفعل، النبي يعين مثل هذا حتى لو كان غنيا. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني العبرية يعني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة ذهب إلى ورقة. خلي بالك بقى، لو أن هذا الخبر يعيب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل خديجة هل عائشة ترويه؟ هل أهل الإسلام هيرووه؟ لا، إحنا عندش حاجة تستخبى، لأن النصارى بيقولوا القرآن ده والكلام ده عمله له مين؟ ورقة مات قبل إيه؟ قبل أصلا أي شيء. يعني حتى في بعض الروايات اللي ورقة كان يمر على بلال ويقول له اثبت، روايات ضعيفة لم يثبتها الحافظ وغيره. فورقة مات قديما، أن له أن يصنع مثل هذا؟ هذا كلام فاز. ولهذا الإسلام بيروا هذه الروايات ولا يستحوا منها ولا فيها أي شيء أصلا. طيب يبقى خديجة هتذهب به لمين؟ لازم واحد يكون عنده علم. مين خير الناس حينها؟ أهل الكتاب طبعا، النصارى واليهود أحسن من إيه؟ من كفار قريش، ده مفوش كلام كويس. فذهبت به إلى ورقة، رجل عنده علم من الكتاب، يقول إيه اللي حدث ده. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، هو مش ابن أخوه لحاجة لكن هذه كلمة درج عليها العرب. فقال له ورقة يا ابن أخي على سبيل التوقير ويعني الألفة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة، شايف عرف بقى خلاص، هو عارف الوحي وعارف اللي بينزل ازاي على عيسى وقرأ ونحو ذلك. فقال هذا الناموس، هذا ايه الناموس؟ الناموس والجاسوس. الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر كويس. فقال هذا الناموس، يعني اللي معاه السر اللي لا يعطيه الا لمن، الا لواحد فقط وهو نبي. قال الذي هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا. ليه قال موسى ما قالش عيسى ما قالش نوح ما قالش غير، مع انه نصراني؟ قال يا هذا الناموس الذي نزل على عيسى اللي انا بتبعه صح؟ لا، قال موسى. ليه؟ قالوا لانه راى شبه بين ما يحدث للنبي وما ما حدث لمين؟ لموسى. النبي هيخرجه قومه زي ما بيقول دلوقتي، قال له لو هذا ما تراه صادق لا هيخرجك، أهل مكة هيخرجوك من مكة. وكذلك موسى فرعون خرجه منين؟ من مصر. طيب قال يا ليتني فيها جزعا. الجزع صغار البهائم، يا ريتني كنت صغير أنصرك وأقف بجوارك وأؤمن بك وأظل بجوارك أكون من أصحابك. وحد يطول يبقى صاحب نبي. قال يا ليتني فيها جزعا، في جواز تمني المستحيل، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، هم يخرجوني. قال له أكيد هيخرجوك طالما أنت جيت باللي بتقوله دوت، يبقى لابد أن يخرجوك. قال نعم، يا ليتني رجل، نعم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، نصرا قويا أختا من أجلك. ثم لم ينشب، يعني لم يلبث ورقة أن توفي، يومين وإيه ومات، ملحقش يعمل حاجة زي لو على ادعائهم يعني. قال توفي وفطر الوحي. إيه اللي حصل؟ الوحي انقطع، مبقاش يجي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب، يعني بالسند السابق، يحيى بن بكير ليس عقيل بن شهاب، قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن قيل كنيته هي اسمه، وده الأشهر، وقيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل غير ذلك، ثقة مدني. قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا يوما عن هذه الفترة التي سكت فيها الوحي، نزل عليه في غار حراء وبعدين انقطع وبعدين قال. فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. دي الصورة كام؟ دي الصورة الرابعة، كويس، الصورة الرابعة. الملك واقف قاعد على كرسي ما بين السماء والأرض، ده جه على صورته بقى التي ايه، صورته على صورته، ضخم كبير، جلس بين كرسي حجم الكرسي ما بين السماء والأرض. قال فرعبت، يعني فزعت منه، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، يعني بعد كده الوحي أصبح كل يومين ثلاثة، كل شوية ينزل إيه؟ ينزل وحي بكسر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تابعه عبد الله بن يوسف الود النيسي وأبو صالح، تابعه يعني تابع يحيى بن بكير شيخ البخاري فلان عبد الله بن يوسف التنيسي وأبو صالح كاتب الليث، وتابعه يعني تابع عقيل الروي عن الزهري، هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس بن يزيد ومعمر وابن راشد بوادره، هكذا قالوا في روايتهم. طيب لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نقف هنا ونقرأ في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى تكملة هذا الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.